أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع رسالة شيخ الإسلام أمراض القلوب وشفاؤها، وتوقفنا في المرة السابقة عند مثلين الإيمان، اللي هو المثل المائي: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ثم ضرب أو ذكر شيخ الإسلام أول مرض من أمراض القلوب، وهو مرض عضال، مرض صعب جدا، يعني كان سبب في هلاك كثير من الأفراد، ويعني دائما ينبغي علينا أن نتذكره وأن نستعيذ بالله منه. رصده الله سبحانه وتعالى وذكره لنا، وحذرنا الله سبحانه وتعالى من أيما تحذير مرض النفاق. قال: وضرب الله للنفاق مثلين. إن وده كان في سورة البقرة، في أول سورة البقرة، وتجد أن آيات كثيرة جدا تكلمت على النفاق، ولأن سورة من سور القرآن اسمها سورة المنافقون. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا المرض، لأن المرض ده بيحول أن الإنسان ينتفع بالوحي، يحول الإنسان يكون من أهل الصلاح. كتير من الناس بيتسرع أنه لما يلاقي واحد بيعمل حاجة غلط فيتهمه بالكفر، ونبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نتهم المسلم يتهم اخوه بالكفر. قال: من قال لاخيه كفر فقد باء به احدهما. وليس هذا معناه اننا ليس فينا بعض هذه الخصال التي يتصف بها الكافرين، ان الطائفه اللي في النص ما بين المؤمنين والكافرين طائفه الايه؟ المنافقين. وهذه الطائفه يعني ما حدش فينا ينبغي ان يامن ان يكون خارجها، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق. هيجي معنا أثر ابن أبي مليكة الآن حالا نوت، وهو بيتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان خوفهم من أن يكونوا من هذه الطائفة. الله سبحانه وتعالى ضرب مثلين للمنافقين، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ناس بتسمع ومش عايزة تسمع، ناس بتقرأ ومش عايزة تقرأ، ناس بتشوف ومش عايزة تشوف، إن هو صم بكم عمي. هو حقيقة يسمع، يعني عنده حاسة السمع، هو حقيقة يبصر، عنده حاسة النظر، هو حقيقة يتكلم، هو لكنه لا يتكلم بالحق. هؤلاء الذين صموا وعموا وعموا عن آيات الله، ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بأن يكونوا من المنافقين. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل هؤلاء المنافقين كأن واحد ماشي في الصحراء نفسه في أي نار فاستوقد نارا، يعني الطلب استوقد، استطعم، الألف والسين والتاء طلب، إنه طلب النار، النار مش عنده فراح يبحث عن نار في أي مكان، استوقد نارا فإذا بنار تضيء من حوله فلما أضاءت ما حوله. لما النار أضاءت ما حوله هو لم ينتفع بها. عارفين الكفار اليهود كانوا يستفتحون على الكفار، يقول له: إحنا أهل الإيمان وإحنا اللي فينا الأنبياء، نحن بنو إسرائيل، نحن أحفاد الأنبياء، وهذا زمان نبي جديد، وإن ظهر هذا النبي لننصرنه نصرا مؤزرا ولن نقتلنكم قتل عاد. كان اليهود بيقولوا للكفار كده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من حولهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنور لكنه إيه؟ ليس النور في بني إسرائيل. فلما بعث النور من غير بني إسرائيل، هؤلاء الـ اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانقسم العرب في طائفة أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طائفة إيه؟ والت اليهود. هؤلاء كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين النفاق بدأ إمتى؟ بدأ في مكة ولا في المدينة؟ بدأ في المدينة. فهؤلاء
لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولما أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم مكان ومكانة ولما مكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح قويا بدأ يظهر له النفاق. بدأ يعملوا إيه؟ بدأوا يوالوا اليهود فيذهبوا إلى اليهود ويذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدوا أنه لا إله إلا الله. عشان كده ابن عباس قال في هذه الآية ذهب الله بنورهم أي ذهب الله بلا إله إلا الله التي عصمت دماءهم في الدنيا. يعني هم قالوا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله ديت معناه أنه أصبح إيه؟ مسلم. فلما قال لا إله إلا الله مدعيا أنه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم عصم دمه وإيه؟ وماله. لكنه في الحقيقة لم يكن يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يستضيء بنور الوحي، لم يكن يسمع الوحي مؤمنا أنه وحي. وهنا في نقطة يا جماعة مهمة أوي، نقطة الاستماع والإجابة هفصل فيها حالا يعني، ومحتاجين نقف معاها شوية. إن أنت بتسمع القرآن إزاي؟ أنت بتسمع السنة إزاي؟ أنت بتسمع الوحي إزاي؟ على قدر ما أنت مؤمن بهذا، على قدر ما في قلبك من سبل للوصول إلى الله، وعلى قدر ما أنت حاسس إن الموضوع كلام عادي، كلام بنسمعه ممكن نسمع غيره، على قدر ما في القلب من نفاق. هؤلاء لم يعتبروا الوحي مصدر من مصادر الحياة، لم يعتبروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحياة، هي الأوامر التي ينبغي أن يعيشوا بها، إنما اعتبروا كلام زي أي كلام. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ما أضاءت ما حوله إيه اللي حصل؟ ماتوا. إيه اللي حصل؟ لم ينتفعوا. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الجهل، تركهم في ظلمات الصحراء، تركهم في ظلمات الشك، تركهم في ظلمات بعد نور، بعد أن كادوا أن يصلوا إلى هذا النور. عارفين نشوفوا كلمة أضاءت ما حوله وكلمة كلما أضاء لهم مشوا فيه، حاول تركز كده مع آية النور يوقد من شجرة مباركة زيتونة. لا شك فكرة إن الإيمان بيوقد، إن في حاجة اسمها إيمان متقد داخل القلب، هذا الإيمان المتقد يخرج نور. عشان هنا ما نتكلم حالا ونحن نتكلم على حياة القلب، هل حياة القلب في العلم ولا في القدرة؟ لا، حياة القلب في نوره في روحه، إن القلب بعد أن كان ميتا أصبح له روح، إن هذا النور أو هذا الإيمان الذي اتقد في قلبه. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما عادش شايف. هو صاحبنا إيه اللي ما خلاه ما عادش شايف؟ يعني الراجل ده عمل إيه عشان ما عادش شايف؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إيه اللي حصل عشان الراجل ده يبقى ما عادش شايف؟ إن الراجل ده كان يسمع الدين لأجل دنياه، كان يسمع الدين ولا يعتبر الدين مصدر من مصادر، بل هو المصدر الرئيسي في فهمه للحياة. كان بيعتبر كلام الدين ده كلام إيه؟ أي كلام أو كلامه خلاص. فصم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. النوع التاني بقى، المثل التاني للمنافقين، يبقى ده المثل اسمه مثل الناري. طبعا احنا يعني تفصيل فيه كثير جدا، ويعني من ابدع في تفسير هذه الايات ابن القيم، لو كلام فيه جميل يعني الاخوه ممكن تراجعه. المثل التاني من على المنافقين مثل اسمه مثل المائي. المائي مش احنا قلنا الايمان انزل من السماء ماء؟ التاني بقى او كصيب من السماء، مثل تاني المنافقين ربنا سبحانه وتعالى ضربه في تعامله مع الوحي. يبقى الاولاني مش معتبرين الوحي، التاني بينتقوا فيه، بينتقي فيه ايه؟ الحاجه اللي تنفعه هو. كلما اضاء ايه لهم مشوا فيه، يبقى لما يشوف الايات اللي فيها نفع له يقول لك ايوه عايزين الدين، لكن ما بياخدش الدين على بعضه، ياخذ من الدين فقط ما يظن أنه به يحقق مصلحة دنيوية. قال أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. بيشوف الدين إيه صاحبنا؟ بيشوف الدين رعد برق، بيشوف إن الدين صواعق. هو مش عايز يشوف الدين على بعضه، مش عايز يشوف جمال الدين، إنما هو عايز يشوف صواعق الدين، إنما هو عايز يشوف مخاوف الدين. قال أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يعمل إيه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. خايف يموت، خايف على نفسه، حياته كلها أهم حاجة فيها هو دنيته، منصبه، ماله، شكله. فبينتقي من الدين. هؤلاء سماهم الله منافقين، قال في قلوبهم مرض. يبقى احنا عندنا اول مرض ذكره شيخ الاسلام هو مرض الايه؟ النفاق. وضرب مثلين للنفاق. ضرب المثل الاولاني مثل ايه؟ ناري. ايه المثل الناري؟ ان الراجل استوقد نارا لكن لما النار لم تخرج من داخله وخرجت من حوله هذا الرجل ابتعد ولم ينفعه هذا الاستيقاد، فيأتي يوم القيامة في ظلمات لم تنفعه هذه الكلمة التي قالها كما قال ابن عباس. والمثل الثاني مثل المائي. قال أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أوامر القرآن فيها أوامر، فيها وعد، أوامر فيها وعيد، أوامر فيها شدة، فيها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إسباغ الوضوء على المكاره، في حاجات أنت بتكرهها بتكره نفسك عليها، وفي حاجات سهلة جميلة بسيطة ظريفة. هو لا يرى في القرآن ولا يرى في الدين إلا ليه؟ إلا الصواعق. ودائما يحذر الموت. والله محيط بالكافرين. قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. هو مش شايف دين إلا الحاجة اللي إيه؟ اللي هتسقط عليه. كلما أضاء لهم مشوا فيه. احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة ان هو ما بيمشيش إلا في الإيه؟ فقط إن لما يكون الإضاءة له هو. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء. عارفين اللي بيرجع لربنا؟ بيرجع على الأوامر الشرعية. الله العليم، الله الحكيم، الله القوي، الله القدير، الله الذي خلق كل شيء، ثم هو يراجع على أوامر الله. يقول لك لا لا لا، الكلام ده مش ممكن يحقق، ما يحققش مصلحة. يا ابني وانت بتعرف ايه اصلا؟ ده انت عبد عاجز ضعيف في وسط مليارات الافراد في بني جنسك، فضلا عن مليارات المخلوقات. فلماذا تتكبر على ربك؟ ضرب لهم مثلا بالذي اوقد نارا كلما اضاءت اطفاها الله. والمثل المائي كالماء النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق. والبسط الكلام في هذه الامثال موضع اخر، وانما المقصود هنا وذكر حياه القلوب واناره القلوب. وفي الدعاء الماثور اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ونيجي نقف هنا وقفه نقول كيف تحيا القلوب؟ يعني الناس يا جماعه مشكلتها ان هي ما كانتش تسمع، ولا كانت بتسمع وتخلط، ولا كانت بتسمع وتنتقي. التلاته، ان هو ما بيسمعش، او لما بيسمع بيسمع ويخرج من السماع يسمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينتفع بالدين. يعني مشكله هذا انه كان يستمع لكنه يستمع وفي قلبه مرض، فلم ينفعه هذا الاستماع. عشان كده ربنا بيقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك هم أولو الألباب. يبقى مين أولو الألباب؟ الذين يستمعون فيتبعون. لكن اللي بيستمع ثم يخرج من هذا الاستماع إلى استماع غيره، سمعون الكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، قاعد يلف تائه. هذا التائه لن يستفيد بسماعه للإيه؟ للوحي. لن يستفيد من القرآن إلا من آمن به وحيا. احفظوا الكلمة دي. لن يستفيد من القرآن إلا من آمن به وحيا. يعني هو عنده الوحيد الوحي هو القرآن. طبعا لما نقصد بالوحي يبقى القرآن هو الإيه؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يعتبره مصدر للعقائد والتصورات والأخلاق الذي يعتبره معيار ميزان يوزن عليه الناس هو كتاب الله وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب. اللي بيعتبر أي حاجة مع الوحي مصدر للتصورات هيخلط، اللي بيعتبر أي حاجة مع الوحي مصدر من مصادر الأخلاق هيخلط، اللي بيعتبر الوحي أي حاجة أي كتب أخرى أو أي مناهج أخرى مع القرآن يعتبرها مصدر من مصادر العقائد هيخلط. قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. هم بيستمعوا، لكن هو بيستمع بيعمل إيه؟ عنده حتة كده يطلع يقول لك الراجل ده بيقول أساطير. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن بيعملوا إيه؟ يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا. إن هو لما سمع كلام الله اعتبره هو الروح، هو النور. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن القلب الميت يحتاج إلى روح، ولن تدب الروح في قلبه إلا بمادة واحدة هي كتاب الله. عشان كده مثلا كان يقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع اللي هو إيه؟ اللي هو جدول الماء الذي به أو الذي تسري فيه الماء، اللي هو القناة اللي بتمشي فيها الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رب ما يكونش فيه أي مادة لتغذية قلبي إلا القرآن ونور صدري. إن القرآن إذا دب إذا سرى في القلب فإذا بهذا القلب يحيا فتنير الصدور نور على نور. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على نور. يبقى نور القلب يحتاج إلى منهج في الاستماع. عشان كده اللي مش مؤمن بالقرآن لما يسمعه، اللي عنده شبهات وشكوك في القرآن لما بيسمعه لا يستفيد منه استفادة كاملة، واللي عنده مآرب دنيوية كل ما بيسمع القرآن بيدور الحتة اللي هتنفعه فين. فضرب الله مثلا للمنافقين بهذا، مثل الماء ومثل النار، ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حوطا أو يلم. إن هذا الجدول إذا لم يسري فيه الماء الصافي يخرج نباتات، هذه النباتات نباتات ضارة سامة. ينبت الربيع يعني النبات اللي ينبت على ضفاف هذا الجدول تأكله الدواب فتموت، لكن النبات الذي ينبت على جدول القرآن يراه الناس فتنير الحياة، تنير القلوب وتنير العقول وتنير الأخلاق وتنير الوجوه. قال إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم أو يكاد أن يقتل. حبطا يعني امتلاء. والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت فيه وغيره يسمى ربيع الفصل الذي يلي الشتاء. القلب الحي القلب المنور لما فيه من النور، يسمع يبصر يعقل، والقلب الميت قلب لا يسمع ولا يبصر. هل يا جماعة قلب لا يسمع ولا يبصر معناه ان هو ما بيشوفش؟ يعني هتلاقيه ماشي في الشارع كده أعمى حد يعديله الطريق؟ لا 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 لا، بيشوف كويس جدا بالحاسة لكن قلبه ميت. قال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. عارفين ناس هتخش جهنم لأنهم أغبياء، لأنهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، غبي عاش غبيا لا يحب أن يرى ولا يرى، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. آيات وراء آيات دالة على قدرة الله، آيات وراء آيات دالة على إنعام الله، آيات وراء آيات تدل على وحدانية الله، ثم هو لا يرى كل ذلك. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فأخبر الله أنهم لا يؤمنون بقلوبهم ولا يفقهون ولا يسمعون بأذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار، كما أخبر عنهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. ذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار، أبدانهم حية تسمع وتبصر لكن قلوبهم ميتة، حياة البدن دون حياة القلب. هذه الحياة من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر تأكل وتشرب وتنكح، ولهذا قال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع من الراعي إلا صوت إلا نداء، هي لا تفهم كلام الراعي، هي لا تفقه كلام الراعي، هي فقط تسمع أن الراعي ينادي، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. هم ليه بقوا كالأنعام يا جماعة؟ يعني هم حياتهم عايش الحياة الدنيا فقط، يأكل ويشرب ويتجوز ويشوف شهوته وخلاص. إيه اللي خلاه يبقى كده؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موعد ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوا وهم لاهية قلوبهم. إن هو واخد الموضوع مش بالخطورة اللي أنت بتتكلم فيها، مش حاسس ان الموضوع مهم، شايف ان الموضوع بسيط عادي، ياتيه كلام الله فيتعامل معه على انه كلام بشر، يتعامل معه على انه كلام زي اي كلام، ان هذا كلام الله كلام العزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. عارفين ليه هم أضل من الأنعام؟ طب خلاص هم كالأنعام عارفين عشان هم عايشين زي الشهوات زي الأنعام، اللي هو ناس عايشة حياتها كلها تأكل وتشرب وإيه وتقضي شهوتها، هي واحد ماشي في الشارع كده يقضي شهوته في الشارع. الحمد لله احنا يعني في بلاد فيها الاسلام ما بتلاقيش ده، لكن الناس اللي سافرت بلاد الكفر شايف كالانعام زي عزكم الله البقر زي الكلاب يقضي شهوته في الشارع مع امرأة في الشارع كلب. قال اولئك كالانعام بل هم اضل. ليه بقى هم اضل بقى؟ لأن الأنعام تعرف صاحبها، يعني الحمار عارف صاحبه مين، الكلب عارف صاحبه مين، أما هذا الذي هو لا يعرف من يربه فهو أضل من الأنعام. يعني الأنعام عايشة كما هي أنعام لكنها تعرف إلى أين تتجه وأين تبيت، تفرق بين صاحبها وغيره، أما هذا الذي لا يعرف من هذا الإله الذي خلق الكون، إله يسجد له كل شيء، يعني مش إله أنت محتاج تدافع عنه. يا جماعة الشمس كل يوم بتذهب للسجود، كل يوم الشمس العملاقة دي بتطلع تيجي عشان تسجد وتطلع كل يوم، سماوات تسجد كل يوم، نجوم تسجد كل يوم، جبال اللي الجبل لو وقع على قرية على مدينة أهلكها هذا الجبل يسجد كل يوم. الله يسجد له كل شيء. ألم تروا أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل شيء يسجد لله. إله يلهج بذكره ويسبح بحمده ويخافه كل شيء. أعظم المخلوقات اللي أنت بالنسبة لك لو قربت منك شوية تهلكك الرعد، يسبح الرعد بحمده، الرعد كل يوم يقول الحمد لله الحمد لله، الرعد يخاف، الجبل يسجد، النجم يسبح، الشمس تسجد. وتلاقي الإنسان يقول لك أقنعني، أقنعك بإيه؟ قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. أمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها، فيقول هؤلاء، هذه آية في الكفار. والمولغات بالإنسان هنا وإذا مس الإنسان الضر، إذا مس الإنسان الكافر، قال البعض يعني شيخ الإسلام بيقول إن بعض الناس بتقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. واحد ماشي في الشارع وبعدين وقع على الأرض وبعد كده هدومه اتقطعت وتعور وشرج وجهه ويعني انطلقت الدماء من عروقه، فجاء أحدهم فضمد جراحه وغسل وجهه وأعطاه ثيابا يمشي بها، فإذا به يفعل ذلك كله ثم ينطلق، حتى ما بصش لرجل قال له شكرا، ما قالوش والله مش عارف أشكرك إزاي. هذا الإنسان إذا فعل ذلك في حياتنا الدنيا بنقول عليه جاحد قليل الذوق، لا يعرف صاحب النعمة بنعمته، ولله المثل الأعلى. الإنسان يأتي عليه وقت يمسه الضر ثم يكشف الله الضر، فإذا به يسير دون أن يقول الحمد لله، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. شيخ الإسلام بيقول إن هذا في الكفار، فهو بيرد بيقول إن هذا ليس في الإيه؟ في الكافرين فقط. فيبقى من يسمع ذلك وظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب. بيقول إن بعض الناس بتقول إن دي بقى آية الكفار، فإحنا ما لناش دعوة بإيه؟ بآية الكفار. نيجي نسأل سؤال: هل يجوز إسقاط آيات الكفار على المؤمنين؟ يجوز؟ يجوز يا جماعة إن إحنا نسكت آيات الكفار على المؤمنين؟ يقولوا في آيات اللي فيها صفات الكافرين فأنت تتهم بها المؤمنين، دي ما ينفعش أنك تذكرها على ليه؟ على المؤمنين، لأنك أنت بتخرج المؤمنين من إيه؟ من الملة بهذه الآيات. لكن في آيات تصف أفعال الكافرين، فهذه الآيات عادي جدا أنك أنت تذكرها على ليه؟ تصف أفعال الكافرين، فهذه الآيات عادي جدا أنك تذكرها على المؤمنين. كما كان عمر لما قال: أذهبتم طيباتكم فحياتكم الدنيا واستمتعتم بها، والآية في الكافرين، فأطلقها على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أيقظه لصلاة قيام الليل، فقال إن قال: يا رسول الله، كنت نائم وإن روحي بين يدي الله إن شاء أطلقها. فقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والآية في الكافرين. شيخ الإسلام رد بقى رد تاني خالص على مسألة إن هذه الآية اللي هي مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، قال يرد عن هؤلاء الذين يقولون الآية فقط في الكافرين، فيقول: مؤمن ومنافق، والمنافقون كثيرون في كل زمان، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ويقال: الإنسان قد يكون عنده شعر من النفاق وشعر من الكفر وإن كان معه إيمان. إن جماعة الإيمان بيتجزأ، احيانا الانسان عنده جزء ايمان وجزء ايه؟ شعبه كفر. وانا نفسي يعني احاول اقفز بسرعه على امراض القلوب اللي هو ذكرها، يعني نفسي اتناول هذا المبحث اللي هو يعني صراحه استفاض فيه ويعني صال فيه وجال مرض الحسد. لكن خلينا واحنا ماشيين مع الرساله بيقول ان الإنسان بيبقى فيه شعبة من الإيمان وشعبة من إيه؟ من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالص. في حاجة كده، في أربع صفات دول كده لو شفتهم تعرف إن ده إيه؟ خالص. ولو شفت واحدة فيهم تعرف إن الراجل ده مؤمن بس إيمانه فيه إيه؟ في حتة. هل ده عشان نحكم على الناس؟ ده عشان أنت نفسك تعرف، عشان أنت نفسك تطهر قلبك. أربع من كنا فيه كان منافقا خالص. أنا منافق ولا مش منافق؟ تعال شوف صفات المنافقين. في مجموعة صفات كده النبي صلى الله عليه وسلم قالها المنافقين، وفي آيات كثيرة بتتكلم عن المنافقين، لكن مجموعة هذه الصفات وهذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم قال في أربع حاجات دول لو موجودين يبقى ده منافق. لو فيهم البعض يبقى فيه خصلة من النفاق. أنا بتكلم دلوقتي على ناس بتشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا على ناس كفار؟ بتكلم على المسلمين. قال: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصمه فجر. حدث كذب، كلام كله كذب. إذا اؤتمن خان ما عندوش أمانة، عاهد غدر يدي عهد ويخلفه، خاصمه فجر بنبقى أصحاب وحبايب وماشيين مع بعض النهار، أول ما نتخاصم فاجر يطلع كل أسرارك، يطلع كل مشاكلك، يطلع يتكلم عليك بالسوء لئيم. إذا خاصم فجر. النبي عليه السلام قال هذه صفات المنافقين. وما لما خاصم تبقى إيه؟ تبقى كريم، تبقى ودود، تبقى صاحب إحسان، تبقى صاحب عفو، تصبر، تبقى إنسان محترم. لكن أول ما نتخاصم تحس إن إحنا إيه؟ قلبنا يهود. هو فين يا جماعة؟ فين الصحوبية الطويلة؟ فين حسن العهد الطويل؟ عارف يبقى بيعدي لك كل حاجة، وأول ما نتخاصم فجأة بقيت أشر واحد في الدنيا. سلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب. يقول له أنت 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 من عيد إيه؟ يقول له من عيد فلان. يقول له ها أنت متعرفش بقى، ده عيلك دي عيلة تعبانة خالص. أربع من أمور الجاهلية، يعني في حاجات كده في الجاهلية انتقلت للإسلام والناس ينبغي أن تواجهها حتى لا يقول بهم المآل إلا أن يعودوا إلى الجاهلية. إيه هما؟ الفخر بالأحساب. فخر بالأحساب اللي هو إيه؟ إنه يقعد يفخر على الآخرين بإيه؟ بحسبه ونسبه. ولا ينبغي الإنسان أن يفخر، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. الثانية النياحة. عارفين النياحة يعني إيه؟ واحد مات فيعود ينوحوا عليه، يندبوا: يا اللي عملت ده، أنت كنت بتعمل، يا اللي سويت، أنت متعرفش أنت كنت كان بيمشي في الشارع. يا عم أنت خلاص، رحمه الله وغفر الله لنا وله. النياحة. التالتة الطعن في الأنساب، أنه بيطعن في نسبه، يسب أمه بالزنا. والرابعة الاستسقاء بالنجوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القزة أو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح لك ان انت كمؤمن ممكن تقع في افعال الكافرين ويبقى فيك خصلة من هذه الخصال، ومع ذلك ما زلت ايه؟ مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذن امتي ما اخذت الامم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: ومن الا هؤلاء؟ ان مين هيمشوا وراهم، يعملوا شعورهم كده، تلاقي الشباب عاملين شعورهم كده، يلبسوا بنطلون مقطع تلاقي الشباب يلبسوا بنطلون مقطع، البنات تمشي عريانه تلاقي البنات تمشي عريانه، يعملوا تعليم بطريقه معينه نعمل تعليم زيهم بالظبط، يعملوا شهاده اسمها ماجستير نعمل شهاده اسمها ماجستير زيهم، احنا وراهم في كل حاجه. يعملوا حاجه اجتماعيه، يعملوا عيد الام وعيد الاب وعيد الخال وعيد الوطن وعيد العمال وعيد، مش نعمل زيهم احنا وراهم. لا تتبعنا سنة يعملوا عيد راس السنة وعيد نص السنة وعيد تلات اربع السنة نعمل زيهم. لا تتبعنا سنة من كان قبلكم حذر الكذب الكذب ماشي وراه. هذه من الجاهلية. انه ينبغي عليك ان تستعلي بالقرآن، ينبغي عليك ان تستغني بالقرآن، ينبغي عليك ان تستقل بالوحي، ينبغي عليك ان تعتز بدينك. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. انت ما عندكش حرج انك تستعلي بدينك. دينك فيه نظام اجتماعي ونظام اقتصادي ونظام تربوي ونظام سياسي. الاسلام دين كامل، دين عالمي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ايه؟ للعالمين نذيرا. قال ابن ابي مليكه مرض النفاق يا جماعه مرض مش سهل، مرض مش سهل خالص. قال ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا كده واحد من التابعين بيقول انا شفت 30 صحابي، خدت دين عن 30 شيخ كلهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخافوا على نفسه من النفاق. يا الله، 30 صحابي بيقول في سمة عامة عند الـ30، ايه هي؟ ان هو لما تيجي حتة فيها نفاق يخاف. كله بيبحث في ايات النفاق، كله خايف انه يكون من المنافقين. طبعا احنا يعني اللي هو انت بتسمع الدرس عشان تفكر انت هتخش انهي درجة من درجات الجنة. يعني انت خلاص ضمنت. ولا ينبغي ان يكون هذا حالنا. اذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون من النفاق فما بالنا نحن. اذا كان هؤلاء الذين هاجروا وضحوا وشهد الله لهم ورضي الله عنهم يخافون من النفاق فما بالنا. علي بن ابي طالب يقول القلوب أربعة: قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. بيقول ان في قلب منور ونوره خالص، نور نظيف لا في شوائب فيه، ده اسمه قلب الايه؟ المؤمن. وقلب اغلف فذلك قلب الكافر. قلب اغلف يعني قلب ايه؟ يعني ملفوف كده عليه غلاف، غلاف معتم، ما فيش حاجه بتخش له وما فيش حاجه بتخرج منه، غلاف. قال فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. يبقى ضرب كده عمل ايه؟ عمل الشيخ خالد ثلاث: ابيض قلب ازهر وقلب اللي هو اجرد قلب المؤمن، والثاني قلب اغلف ده قلب الكافر، والثالث قلب ايه؟ منكوس. ده قلب منكوس. منكوس يحصل ايه؟ مش عارف تدخله حاجه، وعشان تدخلها له لازم تدخله منين، وصعب قوي انك تقلبه. فيعمل كده ويعمل كده، فيدوب اللي بيدخل منه فين؟ على قدر الفتحة القليلة اللي هو يرى بها مصلحته. فده قال قلب المنافق اللي هو منكوس. ابن القيم لما نقل هذا وشرحه يعني الأثر عن علي بن أبي طالب أو عن حذيفة بن اليمان، إن حذيفة ما سكتش عن ده، ما قالش هما تلات قلوب، قال هما إيه؟ أربعة. يبقى كافر ومؤمن ومنافق، ومال الرابع ده مين؟ فهو بيقول لي بقى بيقول: وقلب فيه مادتان. والقلب الرابع قلب فيه مادتان، مادة تمد بالإيمان ومادة تمد بالنفاق. فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذ عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر. وهذا كما يقول بعضهم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. واحد مسلم يا جماعه يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بيقول كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. طب مش هو الصراط المستقيم الاسلام؟ طب هو مسلم، هو اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم كل يوم. شيخ الاسلام بيقول: اي ثبتنا على الهدى. قال بعضهم: ثبتنا على الهدى. وقال بعضهم: الزمنا الهدى، الزم قلوبنا الهدى. وقال بعضهم: زدنا هدى. وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط، عدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه. فإن المراد بإهدنا الصراط المستقيم العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. والإنسان وإن كان أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن هو رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم ما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه، وما عرفه فكثير منه لم يعمل به. كلمة اهدنا الصراط المستقيم أن أنت محتاج تتعرف أكثر على الطريق الوصول إلى الله. طب أنت لو عرفته مش قادر، فمحتاج أنك أنت تعمل به. طب أنت عملت به، محتاج أنك أنت تستمر عليه. عشان كده أنت دايما في طول الطريق تحتاج إلى أن يعينك الله، تحتاج إلى هداية الله. ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة، فالقرآن والسنة إنما فيهما الأمور العامة والكلية لا يمكن غير ذلك، لا يذكر ما يخص به كل عبد. القرآن والسنة مجملات، لو أنت عرفت كل أمر في القرآن وكل أمر في السنة، طيب القرآن والسنة نازلين عشانك أنت؟ يعني كان مكتوب فيها تفاصيل حياتك ولا مكتوب فيها مجملات الحياة؟ لأنها تناسب الإيه؟ العالمين. طيب حياتك أنت قد إيه فيها من القرآن والسنة؟ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى، أو أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله، يتناول التعريف بهذا الصراط والتعريف بما يدخل في أوامره الكليات، ويتناول إلهام العمل بعلمه، فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء. هل يا جماعة الهدى بيجي بالعلم؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا تعلمت كتير يبقى أنا كده مهدي؟ العلم في اللغة غير العلم في الشرع. يركزوا معي في الحتة دي، يركزوا صح. العلم في اللغة إنك تحصل معلومات، العلم في الشرع هو أن تعمل بهذه المعلومات. يبقى العلم في الشرع ليس مقصود به تحصيل المعلومات الكثيرة. يبقى ربنا لما يثني على أهل العلم في القرآن تبقى فاهم إن هنا المقصود بها إيه؟ قال هؤلاء الذين يعملون بعلمهم. وربنا لما يذم أهل العلم في القرآن تبقى فاهم إن ربنا يذم مين؟ هؤلاء الذين حصلوا المعلومات ثم هم لم يعملوا بها. أحيانا كتير أنت بتتغرر بكثرة المعلومات، طبعا مع حد بيقول كلام كده كبير وكلام عميق، فأنت بتحس إن أنت كده انبهرت، فلما تنبهر تعمل إيه؟ تسلم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى العاملين بالعلم، وذم الله سبحانه وتعالى الذين تعلموا المعلومات ثم هم لم يعملوا بها في غير موضع من كتابه. يعني كلكم عارفين يعني مثل حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلم الذي يتبعه العمل يورث الخشية. قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. ولهذا قال النبي بعد صلح الحديبية إن فتحنا لك، وفي حق هارون وموسى وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. يبقى قال آتيناهما الكتاب، لكن الهدى كان إيه؟ كان بعد ده، وهديناهما الإيه؟ الصراط. يبقى دي غير إيه؟ دي. والمسلمون تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية والاعتقادية والعملية، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمد حق والقرآن حق، فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا. ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه، فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين، كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم إلى الصراط المستقيم. سهل بن عبد الله التستري يقول ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب من أقرب عبادة أسهل عبادة. يعني أنت ممكن تدخل على ربنا منها. قول إيش خاب الانكسار الدعاء سهل بيقول أقرب طريق للوصول إلى الله الافتقار. إنك تقول له أنا محتاج. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنتم الفقراء إلى الله. إنك تحس إنك أنت ما عندكش وربنا عنده. إنك تشعر إنك أنت محتاج وربنا يملك السماوات والأرض. أنت ممكن ما تعرفش تسبق في الصيام. ممكن ما تعرفش تسبق في القيام. ممكن ما تعرفش تسبق في الصلاة. لكن ممكن تسبق فين؟ في الافتقار. عشان كده بيقول ان اقرب طريق للوصول هو ايه؟ انك تستشعر الافتقار. ممكن ما تعرفش تسبق في الذكر. انت ذكرت مثلا مليون ذكر. في ناس ذكرت 100 مليون ذكر. لكنك انت تبقى دايما حاس انك انت محتاج. تبقى مفتقر. تبقى ذليل. دائم السؤال. دائم الاحتياج. قال هذا أقرب طريق. زدنا هنا يتناول ما تقدم ولكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى صراط المستقيم. فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم. وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب وإن حصل فقد لا يحصل العمل. إن يقول اهدنا الصراط المستقيم في المستقبل يعني يا رب علمني زيادة وعلمني أعمل بهذا العلم إيه زيادة. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كاتب هذه رسالة يقول إيه؟ يقول ظللت 40 سنة كل يوم أجدد إسلامي. بقول قعدت 40 سنة كل يوم أكتشف إن أنا محتاج أغير أجدد. كل يوم بيفهم فهم جديد. طب هو يفهم فهم جديد إزاي يا عم الشيخ مصطفى؟ إلا إذا كان بيبحث عن مراد الله. طب هنبحث عن مراد الله فين؟ على الفيس؟ في الواتس؟ هنبحث عن مراد الله فين؟ بجد والله يعني هتعلم مراد الله منين؟ من كلام الله من القرآن. انه بيدي وقت يدور فيه مع نفسه اين مراد الله. يبحث عن هدى. يطلب الهدى. يطلب البصيرة. يستفهم. واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة والإرادة أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله. بعض الناس بتقول لك حياة القلب هي إيه؟ هي علم القلب أو قدرة القلب. فالشيخ الإسلام قال لا لا لا، العلم والقدرة مش هم حياة القلب. لأن في أحيانا قلب حي هو يحتاج أن يتعلم ويحتاج أن يعمل بهذا الإيه؟ العلم. الحياة صفة للقلب يأتي عليها العلم والقدرة. ويستدل بأن قلب عنده علم وقدرة بأنه قلب حي. لأن إزاي هو ميت هيبقى بيتعلم إزاي؟ فبيقول إن حياة القلب مختلفة عن علم القلب وقدرته. قال كما يظن ذلك طائفة من بعض النظار في علم الله وقدرته كأبي حسين البصري. قالوا إن حياته إنه بحيث يعلم ويقدر. بل الحياة صفة قائمة بالموصوف وهي شرط في العلم والقدرة والإرادة على الأفعال الاختيارية وهي مستلزمة لذلك. يعني مستلزمة لذلك يعني لو عرفنا إن في حد حي، عرفنا إن حد عنده علم وعنده قدرة بنقول إن هو إيه؟ مدام عنده علم وعنده قدرة يبقى هو أكيد إيه؟ حي. ومال يعني يبقى عنده علم وقدرة وميت إزاي؟ فبنستدل على الحياة بالعلم والإيه؟ والقدرة. لكن الحياة لوحدها دي صفة ملازمة للقلب. نستفيد من ده ايه؟ هنستفيد ان احنا نعرف القلب بيحيا ازاي. ايه صفات حياة القلب؟ يعني انا اعرف منين اذا كان قلبي حي ولا لا. ادور على قلبي ولا ما ادورش. ابذل مجهود عليه ولا هو موجود وخلاص وانا مطمئن. اروح اتلمس الحل ولف على الاطباء ولا انا كده صحيح. عارفين لما واحد يكون عنده مرض فبقول له على فكرة أنا عندي مشكلة. قال له إيه؟ قال له إن أنا كل ما أعطش بحب أشرب مية وعايز أروح لدكتور إن أنا يشوف لي الموضوع ده. قال له على فكرة الناس كلها كده طبيعي إن أنت ما بتعرفش تشرب مية ما تشرب إيه يعني. قال له بس أنا بعطش مثلا 5 مرات في اليوم. قال له ما عادي ما الناس برضو أنت بتشرب بتشتغل فين؟ قال له بشتغل في الصحراء. قال له ما ده طبيعي جدا ده ما فيش أنت مش محتاج دكتور ولا حاجة. إن أنت محتاج إن إحنا محتاجين نقف نفكر هو إحنا عندنا مشكلة فعلا ولا ما عندناش. حياة القلب بيقول بقى صفة من صفات حياة القلب هي إيه؟ لو عايزين نعرف القلب ده فيه حياة ولا لأ والحياة دي مكتملة في هذا القلب ولا لأ بيقول والحياء مشتق من الحياة فإن القلب الحي يكون صالحا حيا فيه حياء يمنعه من القبائح. فقال أول علامة من علامات القلب الحي هي إيه؟ هي إيه؟ هي الحياء. الحياء إنك أنت عندك حاجة جوه قلبك تستحي. النساء اللي بتمشي لا حياء لها، الشباب اللي بيتكلموا على مواقع التواصل لا حياء لهم، حياء خلق الإسلام الأساسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام خلق أصيل من أخلاق الإسلام. الحياء الذي كاد أن يضيع والذي هو أول هدف من أهداف الشيطان لضربه. يعني الشيطان أول حاجة عملها هو إيه؟ ينزي عنهما إيه؟ إن هو يعري النساء ليفقدها الحياء. فإذا فقد الحياء ماتت القلوب، فإذا ماتت القلوب تفشت الفواحش. علامة القلب الحي إن أنا عندك حياء بتستحي. واحد بيستحي إن هو في مكان فيه معصية، واحد بيستحي إن هو، أنا مش بكلمك في حياء العورات، يعني للأسف الوقت إن أنت بتلاقي الناس ما عادش عندها حياء إلا قليلة. يعني الرجال والنساء أصبح الحياء فيهم إلا قليل، ما عادش متروك، ما عادش مطروق، ما عادش محل تنفيذ. ده كله بيقول لك هو أنا لو ما عملتش كذا بحاول. في أين الحياء؟ الصحابية لما كانت لما جاءت أو كادت أن تموت فقالت هل لو أنا مت تحملوني على هذا النعش؟ هو أنا هتحط في النعش كده؟ قالت له لا، والناس تشوفني تشوفك ايه ده انت جثة ومتكفنة. قالت لا اعملوا علي سياج عشان لا يرى الناس جثتي بعد موتي. عندها حياء. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. ثم بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. الحياء والعي، يعني ايه العي؟ انا لما اقول فاتك ما العي، يعني ايه العي؟ ايه العي؟ قلنا ما عرفت والله، صدقوني ما كنتش موجودين كله ما كانش يا جماعه. شفاء العي صح، الجهل. العي في معناه انه معني الجهل. في معنى تاني من العي هو السكوت حياء، ان واحد مش قادر يعبر عما بداخله فيستحي ان يتكلم بلفظ ربما يخرج الحياء فيسكت. عنده معنى جواه مش عارف يعبر فيه فخايف يتكلم فيعمل ايه؟ يسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي من الايمان، والبزاءة والبيان شعبتان من النفاق. البزاءة انه يبقى وقح، انه يستخدم الفاظ خشنة فيها خدش الحياة. والبيان ان هو يتصدق، ان لما يقعد في قعدة يحب ان هو يبقى ايه، يبقى هو تتجه اليه الانظار في المجلس، ان هو يحب البيان، يحب تصدق المجالس، وهو وقح لا يراعي الحياء. قال والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. عشان كده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حد بيسال سؤال يعمل ايه، يقول اللي اسال فلان، يقول له اسال فلان، يقول له اسال فلان، كلهم يخافوا على نفسه ان هو مش عنده حب التصدق. قال فان الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذي لا حياه فيه، فانه يسمى وقحا، والوقاحه الصلابه، وهو اليبس المخالف لرطوبه الحياه. فاذا كان وقحا يابسا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياه توجب حياءها وامتناعه من القبح، كالارض اليابسه التي لا يؤثر فيها وطء الاقدام، بخلاف الارض الخضراء التي يؤثر فيها وطء الاقدام. ولهذا كان الحيي يظهر عليه التاثر بالقبح، وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح. قلبه حي، عنده حياء يمنعه من ان هو ايه، من هو يرتكب الفواحش او الاشياء القبيحة، بخلاف الوقح الذي ليس بحيي فانه لا حياء معه. احيانا في حاجات مش حرام بس هي ما تنفعش ليك، ما تناسبكش، اين حياؤك؟ احيانا في الفاظ مش حرام لكن أين حياؤك؟ في مواطن ربما تعذر فيها لكن أين حياؤك؟ أنه ينبغي علينا أن نتحلى بهذا الخلق الحياء رجالا ونساء. قال فإذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه، كان موت النفس بفراقها للبدن، ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال الحياة عنها. هنيجي أيتين يا جماعة عندنا قدام بعض، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربي. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. طب نجمع إزاي إنك ميت وإنهم ميتون، وبعدين لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه أموات بل أحياء؟ طب هم ماتوا ولا ما ماتوش؟ فالشيخ الإسلام بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، مع أنهم داخلون في قول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى وهو الذي ماتكم ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموت المثبت غير الموت المنفي. يعني لما ربنا يقول إنك ميت وإنهم ميتون يعني أن الجميع ستفارق روحه وجسده، خلاص كده يبقى ده اسمه موت. في حاجة تانية، تعبير تاني عن الموت اللي هو مفارقة الروح مطلقا، اللي هي مفارقة الحياة لهذه الروح. أصحاب الشهادة، أصحاب الإيه؟ الشهادة. يعني أصحاب الشهادة الذين أثبتوا بأفعالهم أنه لا إله إلا الله، الذين شهدت أعمالهم على أنه لا إله إلا الله، فلما وضعوا في أصل الفتنة ان هو هيفقد حياته وبين لا اله الا الله اختار لا اله الا الله، فده اسمه ايه؟ شهيد، اللي هو قتل في معركة الكافرين ضد الايه؟ المؤمنين لاعلاء كلمة الله. قال المثبت، الموت المثبت غير الموت المنفي. الموت المثبت هو فراق الروح البدن، والموت المنفي اللي هو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، هنا مقصود اموات يعني ايه؟ يعني زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن، لأنهم يعيشون حياة أخرى اسمها الحياة البرزخية. وهذا كما أن النوم أخو الموت فيسمى وفاة ويسمى موتا. حياة القلب بالشهادة، ومادته القرآن، ويوقد بالعمل الصالح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في نومها. الموت برضو النوم بيطلق عليه موت. ربنا سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا استيقظ من النوم يقول الذي أحيانا بعدما أمتنا. وقال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. وكان يقول إذا أوى إلى فراشي: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها وبحياها، إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان يقول: باسمك أموت وأحيا. انتهى شيخ الإسلام من ذكر أول مرض من أمراض القلوب اللي هو مرض الإيه؟ النفاق. وقلنا أن مرض النفاق محتاج إيه؟ محتاج معالجة، أن احنا نعرف مشاكله ونعرف مظاهره، وأن احنا هنعالجه إزاي؟ هنفكر في طريقة الإيه؟ الاستماع. أن أنت مستسلم ولا مش مستسلم؟ إشكال المنافقين أن هم إيه يا عم الشيخ عمرو؟ أن هم مش مستسلمين، ان هو يستمع وهو بايه وهو لسه عنده شك، وما كيف اتخلص من هذا؟ ان انا اؤمن بان القران وحي، يبقى انا هتعامل معاه وتعامل ايه مختلف. ان انا مش هؤمن ان هو كلام والله ظريف ممكن نجربه، لا لا لا، ان هو عنده يقين في ده. تاني مرض من أمراض القلوب وهو مرض مخيف جدا جدا جدا، وكما قالوا أنه أول معاصي بني آدم اسمه الحسد. الحسد كما قال بعضهم أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. واحد عرف إيه؟ عرف إن فلان جاب عربية، لما علم بحسن حال الأغنياء عمل إيه؟ حسده. يبقى لو ما كانش عالم كان احسن له، ولا لما كان عالم كان افضل له؟ احسن لك ما تتعرفش. فبيقول ايه؟ الحسد اذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الاغنياء، فلا يجوز ان يكون الفاضل حسودا، لان الفاضل يجري على ما هو الجميل. قال الطائفه انه تمني زوال النعمه عن المحسود وان لم يصل للحاسد مثلها. فجاءوا ما بين حاجتين، ما بين الحسد والغبطة. وأهل الإيمان أعلى الدرجات في الإيمان أنه لا يفعل هذا ولا هذا. هي معانا التفصيل حالا. نموت يقول لك الغبطة أن أنت تشوف واحد عنده حاجة حلوة فتتقول أنا نفسي أبقى زيه. الحسد انك كده تقول هو ده خدها ليه. فالاول في الغبطه انك تتمنى انك تكون ايه، انها تكون معاك. الحسد انك تتمنى انها تزول من عنده حتى لو ما جاتلكش. والتحقيق ان الحسد، شيخ حسن بابي يتكلم بيقول التحقيق الحسد هو البغض. حسد يعني كراهيه. يقولوا طب هما الحسد والغبطة كراهية؟ يقولوا الاثنين كراهية، بس الأولانية هو كره أن تكون، اللي هو الحسد يعني كره أن يكون لفلان نعمة ليست له، أنه كره قدر الله، كره توزيع الله للأرزاق، فده حسود. الثانية هو كره أن يتقدم أحد علي، بس عنده حتة إيه فيها إيمان، فيقول لك وليد شون من عنده، طب ما بقى أنا كمان زيه وخلاص. قال: وهي نوعان، أحدها كراهة النعمة عليه مطلقا، هذا هو الحسد المزموم، وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأزى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه يلتز بزوال النعمة عنه، وإن لم يحصل له نفع بزوالها لكن نفعه بزوال الألم الذي كان من نفسه، ولكن الألم لم يزل إلا مباشرة منه هو، وهو راحة أشده وأشده كالمريض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير ذلك النعمة ما أنعم به على النوع. ولهذا قال من قال إنه تمني زوال النعمة، فإنه من كره النعمة على غيره تمنى زواله. ده أول نوع من أنواع الحسد، نوع إيه؟ يشوف واحد عنده حاجة فيبقى زعلان قوي إنه فلان جات له حاجة أي خير. النوع الثاني أنه يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله وأفضل منه. يحب هو ليه فلان عنده كاميرا وأنا ما عنديش، ليه فلان عنده عربية وأنا ما عنديش، ليه فلان معاه تليفون نوعه كذا وأنا ما عنديش، اشمعنا فلان اترقى وأنا ما اترقيتش، اشمعنا فلان بقى مشهور وأنا ما بقيتش مشهور، اشمعنا فلان الناس بتبصله وأنا لأ. فيبدأ يحصل ايه؟ يتمنى مثل ما للآخر، وده خطر، خطر جدا. شك احنا امرنا ان احنا ايه؟ ان احنا ننظر الى نعم الله علينا، ولا تنظر الى نعم الله على، لان انت قلبك هيتغير. عشان كده ربنا سبحانه على مدح النبي قال ما زاغ البصر وما طغى، انك تقف عند حدك، انك تعلم ان الله اختار لك هذا وهو افضل لك. ان كل ما الانسان ينظر الى الاخرين يضيع، نار تاكل كل الخير في قلب الانسان. ابني ادم اول معصيه ارتكبت في الارض كان بسبب ايه؟ الحسد. ابليس مع ادم كان بسبب الحسد. اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب الحسد. يعني الحسد النفاق ممكن يدخلك جهنم، الحسد هيدخل اقوام، مش هيدخلك انت لوحدك، ده هيغير مصير الامم. عشان كده هو افرد له ايه؟ بحث طويل وفصل فيه، قال هو ده سموه بالخبطة انه يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب ان يكون مثله افضل منه، وهذا حسد، وهو الذي سموه بالغبطة. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه، وهو ليس مسموما لكن الأولى التخلص منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. يعني لو أنت هتنظر وتتمنى أن يكون لك حاجة في الدنيا، وإذا نظرت إلى شيء تتمنى أن يكون لك مثله، قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة، رجل آتاه الله محل العربيات، رجل أتاه الله شهرة، رجل أتاه الله منصبا، رجل أتاه الله أدوات. قال رجل أتاه الله الحكمة، ده لفظ ابن مسعود، فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى مش بس ان هو عنده ليه الحكمة، ان هو بيعمل ايه؟ يقضي بها ويعلم. ده لو في حاجة في الدنيا هيبقى لها القيمة. قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. لو في حاجة عليها القيمة في الدنيا يبقى رجل أتاه الله الحكمة. لفظ أبي هريرة قال رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. يبقى ده إيه؟ أول واحد. قال رجل أتاه الله مالا وسلط على هلكته في الحق. عارفين يعني إيه سلط؟ يقول لك فلان ده متسلط عليا. عارفين يعني واحد يتسلط على الفلوس؟ اللي هو ما بيسيبش الفلوس معاه. سلط على هلاكته في الحق، متسلط عليها كأن حد مسلطه، اول ما تيجي على طول. هما دول اللي انت في الدنيا لهم. لو انت عايز تبقى حاجه في الدنيا هيبقى حاجه من الاثنين دول: اما رجل اتاه الله الحكمه واتاه الله القران فهو يتلوها الاء الليل اناء النهار او يعلمه ويقضي به بين الناس، واما رجل سلط على هلكه ماله في الحق. قال او رجل ينفق منه في الحق اناء الليل واناء النهار. حديث اللي هو رجل اتاه الله القران فهو يتلوها الاء الليل والاء النهار، فيسمعه رجل فيقول يا ليتني اتيت مثل هذا، اتيت مثل هذا، او اتيت مثل ما اوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق، فقال رجل يا ليتني اتيت مثل ما اوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. يقول له طب ده تسمى حسد ليه؟ يعني بقى لا حسد الا في سنتين، سمى حسد ولا ما سماهوش حسد؟ سمى حسد، واحنا عارفين ان هو مش مذموم. طب هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام سماه حسد؟ مش حلو عليه الخبطة؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام سماه حسد؟ لأنه كراهية. قال لأن مبدأه هو هذا، مبدأ هذا الحب اللي هو يحب أن يكون له، يعني هذه النظرة على إنعام الله على غيره، وكراهية أن يفضل عليه أحد. زعلان أو إنه فلان أحسن منه، وفلان أشهر منه، وفلان أكثر منصبا منه، وفلان أكثر مالا منه، وفلان أكثر علما منه، فيبدأ يعمل إيه؟ إما أنه هو يتمنى زوال هذه النعمة، وإما أن يتمنى أنه هو كمان يبقى إيه؟ يبقى فيها. في الحالتين هو بدأت بالكراهية، شكل يقولوا لا جسد بلا حسد. ربنا أثنى على هؤلاء، قال الذين على الأنصار، قال والذين يثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن هو لما شاف المهاجرين جايين، المهاجرين هياخدوا مناصب، المهاجرين هيبقوا مع النبي عليه السلام، المهاجرين هم أعلى منهم مكانة في الدنيا، هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر مهاجري، عمر مهاجري، عثمان مهاجري، علي مهاجري، مع ذلك لم يحسدوهم، وهم نصروا وآووا وتعبوا وبذلوا وأنفقوا وحاربوا وجاهدوا. قالوا يثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في أنفسهم، أي احتياج في أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عشان كده ابن عوف كان يطوف في الكعبة ويقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. كان ابن عوف، انتوا عارفين ابن عوف كان من المنفقين في سبيل الله. فأتاه رجل فقال يا ابن عوف لما تكثر من هذا الدعاء اللهم قني شح نفسي؟ قال إذا وقيت شح نفسي وقيت الحسد ووقيت الكبر ووقيت الحقد. إن من أمراض القلوب الرئيسية في القلوب التي تقضي على جمال القلوب وعلى المعاني الطيبة في القلوب هو مرض الإيه؟ إنك أنت تتمنى ما عند الآخرين، إنك تتمنى زوال نعم الآخرين، إنك تحسد الآخرين. ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، يعني لولا أن فلان كان مشهور هو ما كانش هيحب مشهور، لو ان فلان معاه فلوس ما كانش هو يحب يبقى معاه فلوس، لو ان شاف فلان جاب عربيه ما كانش هو يحب انه يبقى معاه عربيه، لو ان فلان يتعين في المكان الفلاني ما كانش هو يحب انه يتعين في نفس المكان. يعني هو ما سالهاش من نفسه، انما هو سالها لما ايه؟ لما شافها مع فلان. عشان كده اياك ان تنظر الى ما في ايدي الاخرين، انظر فقط الى ما انعم الله به عليك، انك تبقى مركز عينك على حاجه واحده بس، على رضا الله، كيف ترضي الله. لكن طول ما انت بتفكر في فلان وعلان يؤدي بك ذلك الى تمني زوال النعم، ثم الى الكراهية، كراهية الفرد نفسه، يقول لك انا بكرهه، تقول له اعمل لك حاجة يقول لك لا بس انا بكرهه، فتبقى مستغرب هو بكرهه ليه. الامر تحول من زوال، من حب زوال النعمة الى حب ايه؟ زواله هو، لانه بقت النعمة بالنسبة له عالم عليه، فبقى مش عايز يشوفه اصلا. وهو من الآفات الخطيرة في القلوب. قال أما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فليس هذا عندهم الحسد شيء، ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد يسمى المنافسة، فيتنافس الإنسان الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر. قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون. فيقول هو التنافس في عمل في عطاء دنيوي، ولا التنافس اللي ربنا ذكره كان فين؟ كان على درجة الجنة. يعني لما نيجي نقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هل هذا أمر بأن احنا نتمنى زوال النعم عن بعضنا البعض؟ هل هذا أمر إن أنا لا أحب أن يكون لأخي فضل معين؟ لا، لأن هذا التنافس يكون في مقامات الجنة، ومقامات الجنة على أعمال الدين كلها، مش على عمل معين وعلى سغي معين وعلى حاجة معينة في الدنيا. إنما الحسد هو إيه؟ كراهية أن يكون لأحد فضل، فإما أن تتمنى أن يكون لك مثله بسمى الغبطة، وده مش مزموم، لكن الأعلى منه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي حالا هو يفصل بقى في أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الأنبياء، إن أحيانا ماشي ممكن تتمنى بعض الأشياء، لكن هل هذا هو الأفضل؟ لا. قال ومن هذا التنافس الذي هو ليس منهيا عنه فعل عمر مع الصديق، إن قال اليوم أسبق أبا بكر، قال النهاردة بقى هعمل إيه؟ هسبك أبا بكر إن كنت سابق. لو أنا في يوم من الأيام هسبكه النهاردة بقى جات الفوز، طب هيسبكه بإيه؟ انه يتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للصدقه، قام جاي عمر قام مطلع نص ماله، نص ماله مش نص اللي في جيبه، فاهمين؟ نص ماله ده يعني جمع ماله وشاف ماله قد ايه وقام مطلع نص ماله، وقال بقى ما اعتقدش ان حد هيعمل كده، يعني في حد هيعمل كده؟ انا طلعت نص مالي، يعني مش مثلا طلع 1000 2000 3 5، ده هو راح جاب ماله كله وقام قسمه نصين وقام مطلع نص مال. فالنبي عليه السلام سأل عمر قال له انت طلعت، النبي عليه السلام رأى في عين عمر انه انفق نفقة كبيرة، فقال انت ايه ده نطلع كتير قوي، فماذا ابقيت؟ قال ابقيت لهم مثله، قال له لا انا اديت لهم نص وانا نص، للنص للدين ونص لايه لاهلي. فجاء ابو بكر بمال، فقال عليه السلام وماذا ابقيت لهم؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. قال له ابقيت لهم، ابقيت لهم الدين، وربنا ما بيضيعش اهله. فليخشى الذين يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليعملوا ايه؟ فليدوا لكل واحد شقة وعربية، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انه عاش عمره كله بعيدا عن الدين، فاذا سألته لماذا تبحث عن كل هذه الزيادات في الدنيا وتحصل لك اهم المستقبل العيال، تهم المستقبل العيال مقاش بتصلي، تهم المستقبل العيال لا قسط لك في عبادة ربك. انظروا إلى هذا الفقيه أبو بكر اللي قال إيه؟ تركت لهم، وطبعا ده مش المأمور به، ده أعلى الدرجات، يعني هو صديق واحد في العالم كله، يعني أنا أدرك ذلك، أنا عارف إن أنا بتكلم إن أبو بكر ده عمر ما عرفش بأبو بكر، يعني لكن إحنا برضو محتاجين إحنا عندنا تصورات الشارع، وكل يختار على ما يناسبه. قال هذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن حسد الا في من اوتي العلم. طب ليه يا جماعه الناس ما بتحسدش بعضها في الجهاد؟ يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في سنتين، مع ان اعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلام الاسلام الايه؟ الجهاد. ليه الناس ما بتحسدش المجاهد؟ يقول لك ان المجاهد بيتعب، انما الناس محتاجه ايه؟ الناس بتحسد السؤد والرياسه، والناس تسود عليهم من يعطيهم إما الدنيا وإما الدين. يعني العالم الناس بتسوده ليه؟ بتكبره بتقدمه ليه؟ لأنه يصلح له، يصلح لهم قلوبهم فبيقدموه، والمنفق بيصلح لهم إيه؟ دنياهم فبيقدموه، لكن التاني بتفرغ. لا احنا مش عايزين ده، عشان كده النبي قال لا حسد الا في سنتين. قال فهو ينفقه اما من اوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه، او اوتي مالا ولم ينفقه في طاعه الله فهذا لا يحسد. يبقى يا جماعه المال في حد ذاته ليس يطلب، لا يطلب، انما يطلب ايه؟ الانفاق. يعني لو هبقى عيني على حد مش عيني ان هو معاه فلوس كتير، انما عيني في ايه؟ في انفاقي لهذا المال الكثير. ان انا لو هاطلب ان هتمنى ان انا اكون جنب حد، مش هتمنى ان هو يكون معاه فقط القران، انما هو ايه؟ يعمل به، يقضي به، يعلمه للناس، يتلوه اناء الليل واناء النهار. يبقى الممدوح هنا فين؟ في هذا العمل. قال فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فانه ليس في خير يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب. ومن ولي ولايه فياتيها بعلم وعد وادى الامانات اليها وحكم بين الناس بالكتاب والسنه فهذا درجته عظيمه، لكن هذا في جهاد عظيم. كذلك المجاهد في سبيل الله، والنفوس لا تحسد المجاهد لانه في تعب عظيم، فلهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان المجاهد في سبيل الله افضل من الذي ينفق المال بخلاف المنفق والمعلم، فان هذين ليس لهما في العاده عدو من الخارج، فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل درجاتهما. وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج، لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه بما يحصل بالعلم والإنفاق. فالحسد في الأصل إنما يقع أو يحصل للغير من السؤدد والرياسة، إن الناس بتحسد مين؟ بتحسد اللي بيتقدم عليهم من السؤد و الرياسة. أقف عند هذا الحد ونكمل في الموضوع القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.